إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة، ومرحبا بكم إلى هذا الدرس في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنا وعنه ورزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام، وهذا هو الدرس السادس معاشر الأحبة في كتاب الحج كما تعلمون. قال رحمه الله: وهي تسعة، يعني محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد من وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط، إلا ألا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه، وفي بعض النسخ ولا شيء عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. والسابع: عقد النكاح، لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة. فإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط. كما سمعنا معاشر الأحبة سياق المصنف رحمه الله تعالى لمحظورات الإحرام، هذه التسعة، وعلى هذا النحو من التفصيل الذي سمعناه. فمحظورات الإحرام على ثلاثة أنواع. بعد هذا الذي سمعنا تنقسم محظورات الإحرام على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قولوا ما شئتم. كيف نقسمها؟ بحسب حال من كانت عليه محظورة. فالقسم الأول ما كان محظورا على الرجال فقط من هذه المحظورات، وهو اثنان: لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق. القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان محظورا على النساء فقط مختصا بالنساء، وهو لبس النقاب. النوع الثالث أو القسم الثالث من هذه المحظورات ما كان على الجنسين محظورا على الرجال والنساء، وهو كالآتي: الأول إزالة الشعر، الثاني تقليم الأظافر، الثالث استعمال الطيب في البدن وفي الثياب، الرابع الجماع وأسبابه ودواعيه كالمباشرة وكاللمس لشهوة وكالتقبيل ونحو ذلك، الخامس مما يحرم على الرجال والنساء من المحظورات لبس القفازين، فلا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين ولا الرجل أن يلبسهما، السادس قتل الصيد، يحرم على الرجل والمرأة أن يقتل صيدا. وسميت هذه المحظورات معاشر أحبة بهذا الاسم من باب إضافة الشيء إلى سببه، فلما كانت هذه الأمور ممنوعة على المحرم بسبب الإحرام قيل لها محظورات الإحرام، أي الأشياء المحظورة على المسلم أي الممنوع عليه في حال تلبسه بالإحرام. وقد عدها المصنف على هذا النحو مفرقة تسعة، فبدأ بحلق الشعر وتقليم الأظافر. وحلق الشعر ولم يقل حلق الرأس، وإنما قال حلق الشعر ليشمل جميع الشعر بأنواعه فيفيد العموم، كشعر الرأس وشعر الأبط وشعر العانة وشعر الوجه وشعر اليدين على الساعدين وشعر الرجلين في الساقين، وهكذا سائر شعر البدن. فلا يجوز للمحرم في حال إحرامه حلق شعر رأسه ولا غيره مما ذكر. فأما شعر الرأس فبصراحة النص، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما الباقي، باقي شعر الجسم الذي ذكرنا كالأبط والعانة ونحو ذلك، هذا بالقياس. وفي هذه المذكورات عن الشعر كلها محظورة وفيها جزاء، كلها محظورة وفيها جزاء، وسيأتي مع ذكر جزاء الأظافر تقليم الأظافر. الثاني هو تقليم الأظفار أو الأظافر، والدليل على المنع قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن قضاء التفث الذي ذكر في هذه الآية تقليم الأظافر، سواء كانت أظافر اليدين أو الرجلين، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا المحظور من المحظورات المجمع عليها كالذي سبق. قال المصنف رحمه الله: ففي ثلاثة منها دم، أي متى حلق المحرم ثلاث شعرات فما فوق، أو قص ثلاثة أظفار فما فوق، فإن في هذه الثلاثة فما فوق دم. وهذا هو المذهب، لأن أقل الجمع ثلاثة. هذا هو المذهب، أنه إذا كان قد قص ثلاثة أظفار ففيها دم، وإذا كان قد حلق ثلاث شعرات ففيها دم. وقال بعض أهل العلم كما هو عند مالك وغيره، إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى ففيه دم الفدية وإلا فلا. وعلى كل حال الذي مشى عليه المصنف رحمه الله ما ذكرنا، والفدية هي فدية الأذى فيها دم الذي ورد ذكره في فدية الأذى. الفدية فيها هي فدية الأذى كما ذكر رحمه الله تعالى، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، لأن الثلاث كما قلنا شعرات جمع فتعلق بها الدم. وأما إن لم تكن ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ففي كل واحد فما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع، وذلك لأن فيها ضمان، فهي من جملة الشعر المضمون المحرم أخذه للمحرم أو على المحرم، وكل ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. فالمعنى أن في كل شعرة أو في كل ظفر مد من الطعام، وفي الشعرتين والظفرين مدان، وهذا هو المذهب. وفي رواية عن أحمد قبضة من الطعام، وفي أخرى عنه رحمه الله أن فيها درهم، في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان وهكذا. وهنا سؤال يتعين الجواب عنه، وهو لكثرة ما نسمع معاشر الأحبة في جوابات المجيبين عليه دم عليه دم عليه دم لمن يسألهم عن مثل هذه الأمور. السؤال هو: هل يتعين في الفدية الدم؟ الجواب نقول: جميع المحظورات يتعين فيها واحد من ثلاثة، إما الدم وهو الشاة، وإما الإطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، سواء كان تمرا أو برا أو أرزا أو نحو ذلك، ثم أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام إلا الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وإلا الصيد ففيه جزاء مثله من النعم كما سيأتينا. فمن فعل المحظور بلا حاجة وبلا عذر فهذا يأثم وعليه دم، ومن فعله لحاجة كحلقه رأسه بسبب أذى أو مرض كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وسيأتي معنا في المحظورات، فهذا عليه فدية الأذى ولا إثم عليه. وفدية الأذى التي تقدم ذكرها ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وأما من فعله جاهلا أو فعله ناسيا أو فعله مكرها، يعني قام على رأسه من يقوم على رأسه يهدده بإيذائه أو يقص أظفاره ولا يستطيع دفعه وسيلحق به الأذى مثلا، فهنا نقول لا إثم عليه ولا فدية على الصحيح. قوله رحمه الله: وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعر فغطى عينيه، أو انكسر ظفر فقصه فلا شيء عليه. هذا استثناء المعاشر الأحبة، استثناء مما ذكر حكمه سابقا في الشعر والأظافر. وهذا باتفاق أهل العلم أن من خرج في عينيه شعرا آذاه في نظره فقلعه، أو نزل شعر على عينيه فغطاه ولا يستطيع إلا أن يقصه، أو انكسر ظفره. وأنتم تعلمون أن الظفر إذا انكسر وبقي شيء منه فإنه يؤذي الإنسان في تحركاته ويؤذيه، ينشب يتعلق في الثياب فيكون الأذية عليه شديدة. فهنا إذا حصل شيء من هذا، إما أن يكون خرج في عينيه شعر أو نزل على عينيه شعر فغطاها فآذاه في الرؤية، أو انكسر ظفره فقصه، هنا نقول لا شيء عليه في ذلك كله، وذلك باتفاق أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه العلم عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره إذا انكسر، لأنه يؤذيه ويؤلمه، أشبه الشعر يطلع في عينيه، وأشبه الصائل الذي يصول عليه، يعني له أن يقلع الشعر الذي في عينيه فلا شيء عليه، وله أن يقتل الصائل لو صال عليه أسد أو ذئب أو نمر أو نحو ذلك يريد أكله، فله أن يقتله ولا شيء عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، خرجه فليقصه. خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء عنه رحمه الله ورضي عنه أنه سئل أيضا عن المحرم ينكسر ظفره، فقال رضي الله عنه: إذ ذاك فرمي به عنك، يعني إذا حصل ذلك فرمي به عنك، يعني قصه ولا شيء عليه. والمحظور الثالث لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين. فلبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، والمراد به كل مخيط على قياس العضو من الجسم من أعضاء الإنسان بحيث يدخل فيه عند لبسه، فالكمان يدخل فيهما يديه، والرجلان يدخل فيهما رجليه، فإذا فعل ذلك فهذا هو المخيط. المراد به كل مخيط على قياس عضو من أعضاء الإنسان بحيث يدخل فيه عند لبسه، أو خيط على بدنه كله كالجاكيت مثلا، وكالقميص الصغير النصف الذي يلبس فوق البنطال ما يسميه بعضهم الشميز، أو الصدرية أو الفنيلة أو الجبة، ويلحق بها كذلك الجوارب فإنها على مقاس الرجلين وعلى مقاس الرجلين مع الساق، وهكذا الشرابات ونحو ذلك. فكل هذه مخيطة وهي محظورة على المحرم، فإذا لبسها ففيها فدية، إلا فيما ذكر المصنف، إلا إذا لبس سراويل بسبب أنه لم يجد إزارا وقد أحرم أو يريد أن يحرم فهو في الميقات ولم يجد إزارا، فإنه يلبس السراويل تبقى عليه حتى يجد إزارا. وهكذا الخفين، إذا كان يريد الإحرام ولا يجد نعلين يحرم فيهما فإنه يلبس الخفين حتى يجد إزارا. كيف يتصور ذلك؟ يتصور ذلك معاشر الأحبة أن هذا يحصل. فمثلا تجد بعض المسافرين في الطائرة يأخذ شنطته يرتب فيها أموره، فإذا جاء وقت الإحرام وأعلن في الطائرة فقالوا نحن الآن حذو الميقات، فينزل الشنطة يريد أن يأخذ منها إحرامه أو ثياب إحرامه بالأدق والصحيح، يريد أن يأخذ ثياب الإحرام ليحرم فيها، وإذا به يجد أنه لم يضعها ونسيها. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول له تجرد من الثوب وأبقي عليك السراويل، فالبس السروال الطويل هذا واستتر به، واجعل الثوب كالرداء، اجعله على كتفك، انزعه واجعله على كتفك، وأبق في رجلك هذه الكنادر أو الجزمة الرياضية، أبقها في رجليك حتى تصل إلى أرض المطار فتشتري لك إزارا ورداء، وحينئذ تلبس الإزار وتلبس الرداء وتلبس نعلا ولا يضرك ولا شيء عليك في هذا. والدليل على هذا المحظور معاشر الأحبة حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما المتفق عليه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد يخطب بعرفات ويقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. متفق على صحته. فحديث ابن عباس ظاهر في إسقاط الفدية لأنه لم يذكرها، وظاهر أيضا في أمر آخر وهو أنه لا يجب قطع الخف لمن لم يجد النعلين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه متأخر عن حديث ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في عرفات، وهو ظاهر أيضا في أصح قولي العلماء أنه لا يفعل ذلك، أعني يلبس الخفين إلا عند الحاجة، وإلا فالأصل أنه لا يلبس إلا نعلين، فالصحيح أنه يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين. والحاجة هنا ليست فقط عدم وجود المال، قد لا يجد نعلا، فقد يكون في موقع الإحرام وليس عنده نعل فيلبس الخفين ولا يقطعهما فلا يفسدهما. وهكذا إذا لبس الجزمة الرياضية هذه التي تختص بالمشي مثل سكتشر أو نحوها الجزم الطبية، فإنه لا يلزمه أن يقطعها، وهذا فيه إفساد للمال. والحمد لله حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ظاهر في إسقاط الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيها، وهو متأخر حيث كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام في عرفات. فلا يجب على الإنسان أن يقطع خفيه، فلا تتلف جزمتك، جزمة المشي أو الجزمة الرياضية أو الجزمة الطبية أو نحو ذلك. فهذا الذي فعلته إنما فعلته للحاجة، والأصل أن الإنسان يحرم في النعلين فإذا لم يجد لبس للحاجة الخفين من غير أن يقطعهما. المحظور الرابع هو تغطية الرأس والأذنان منه، فالأذنان من الرأس، وتغطية الرأس بالملاصق كالعمامة والطاقية أو الغطرة أو المنديل ونحو ذلك، فلا يجوز فعله للمحرم. والدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته بعرفات، حيث قال عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق على صحته. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أعني منع تغطية رأسه، بماذا؟ بأنه باق على إحرامه، وذلك حينما قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم حينما سئل ماذا يلبس المحرم من الثياب، فأجاب بأنه لا يلبس كذا ولا يلبس كذا، وذكر من ذلك أن المحرم لا يلبس البرانس، والبرانس الثياب التي يكون مخيط في آخرها غطاء الرأس كالقبع مثلا، وهذا معروف في ثياب إخواننا المغاربة، فإن البرنس عندهم ومشهور في تلك البلاد، والآن في هذه الآونة قد اشتهر فمن تلك البلاد أخذ، فأصبح يخاط في الثياب الشتوية حيث يجعل على الرأس للاتقاء من البرد، فتغطية الرأس بالبرانس ممنوع. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وقوله رحمه الله: والأذنان منه، أي الأذنان من الرأس، فيحرم على المحرم تغطيتهما، فإن ذلك حرام كما قلنا في حال إحرامه، فهما كسائر الرأس، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. وقد ورد ذلك عن 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في 8 أحاديث، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وإلا هي في أحادها لا تخلو مما قال. والمحظور الخامس ما ذكره المصنف بقوله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه. ودليل هذا معاشر الأحبة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مخبرة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق على صحته. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته ناقته بعرفة وهو محرم، قال: ولا تمسوه بطيب، متفق عليه أيضا. وهذا كله في تطيب البدن أو تطيب البدن والجسم. أما الثياب فدليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، الذي تقدم معنا قبل قليل، وهو حديث متفق على صحته. ولهذا فإنه يحرم على المحرم أن يستعمل الثياب وقد عطرها بالعطر أو جعل فيها شيئا من الزعفران، فإن هذا محرم عليه. وكذلك لا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر وهو الذي فيه طيب، لا للغسل في جسمه ولا لغسل يديه بعد الأكل إن أكل ونحو ذلك. وهكذا المناديل المعطرة يحرم عليه أيضا استعمالها. وهنا سؤال يطرح نفسه كما يقال، وهو: هل يجوز للمحرم شم الطيب؟ نقول: إن شم الطيب لا يختلف العلماء في كراهته، ولكننا نقول إن فيه تفصيلا. ولعل سائلا يقول: ما الداعي إلى ذلك؟ نقول: الداعي إلى ذلك ما يحصل، فإن بعض إخواننا وبعض أهل الخير والعلم والفضل يدعون بمكة ويأتون في ثياب إحرامهم لمناسبة ما عند من ليس بمحرم، فيطيب مثلا الحاضرين، فهل يجوز للمحرم شم الطيب مثلا؟ نقول: ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك مكروه للمحرم ولا جزاء فيه، خلافا للحنابلة فإنهم قالوا: يحرم تعمد شم الطيب وفيه فدية. والظاهر أنه إن كان شمه لما ذكرنا سابقا في المجلس الذي طيب فيه من ليس بمحرم، فشمه هنا لا شيء فيه ولا شيء عليه. وإن كان شمه أيضا للاختبار، لو كان في طريقه إلى عرفات فوجد من يبيع طيبا ورأى أن هذا الطيب جيد وأنه ربما لا تسنح الفرصة له مرة أخرى فيشتريه ولا يحصل عليه، فوقف ليختبره فقال له: احرقه وأنا سأشم من بعيد، فهذا الاختبار الشم للاختبار لا شيء فيه. أما إن شمه للتلذذ فهذا مكروه أيضا ولا شيء فيه على الصحيح، وإنما الطيب في البدن والثياب هو الذي فيه الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث في هذا الباب. السادس من هذه المحظورات قتل صيد البر، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، والدليل على تحريم ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وكذلك قوله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما السنة فحديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صاد لأصحابه وهو حلال وهم محرمون حمارا وحشيا، فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ قال: فحملنا ما بقي من اللحم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، يعني على الحمار الوحشية، أو أشار إليها؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وبوب على هذا الحديث البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، لكي يصطاده الحلال. وأيضا من الأدلة حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال: حينما رآه تغير وجهه رضي الله عنه من رد الهدية عليه، قال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق على صحته. والجمع بين هذا الحديث والذي قبله، هذا الحديث الذي فيه رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية والذي قبله، أن الصعب بن جثامة صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذا الحديث والذي قبله، وهو الحديث الذي فيه أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد لأصحابه وهم حلال وهم محرم، وهو حلال وهم محرمون. الجمع بين هذا الحديث الذي فيه الرد، حديث الصعب بن جثامة، وحديث أبي قتادة الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. الجمع بينهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يحل له الصيد ولا يحل له أن يأكل صيدا صيد من أجله، بخلاف حديث أبي قتادة، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما جرى وقال لهم: فكلوا ما بقي، هؤلاء رضي الله عنهم لم يعلموا به، فلم يصده لهم أبو قتادة، بل صاده لنفسه وأكل منه وأهداهم منه. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على أن من قتل صيدا فعليه الجزاء بقتله له. ذكر ذلك ابن قدامة المؤلف رحمه الله في المغني، وذكره غيره رحمهم الله تعالى جميعا. وقد ذكر المصنف في صيد البر هنا شرطين أو قيدين، وهما أن يكون الصيد البر وحشيا، فخرج بذلك الأهلي كالضأن والغنم والبط والدجاج الذي يربى في البيوت. وذكر قيدا ثانيا وهو أن يكون مباحا، وذلك في قوله: قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. فقوله مباحا أي أن يكون أيضا الصيد مع كونه متوحشا أو وحشيا أن يكون مباح الأكل، فخرج بهذا ما كان غير مباح أكله، فليس هو من محظورات الإحرام. وسيأتينا الكلام عليه فيما يباح للمحرم قتله، مثل الأسد والذئب والحية ونحو ذلك. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى عقب ذكره لهذا المحظور: فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره،
فذكر الأهلية وهو ضد الوحشي، وذكر ما حرم أكله وهو ضد ما يحل أكله المباح الذي يحل أكله فيما تقدم في كلامه ما كان وحشيا مباحا. فذكر المصنف هنا ذلك، فقال في هذا كله صيد البحر والأهلي وما كان غير مباح الأكل وهو ما حرم أكله، قال لا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. أما حل صيد البحر وأنه لا شيء فيه، فقد قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يحرم صيد البحر ولا أكله على المحرم للنص الصريح، وهذا مجمع عليه. وهكذا مثله في الحكم الأهلي، الحيوان الأهلي وهو المستأنس المربى في البيوت كبعير وبقرة وشاة ودجاجة وبط ونحو ذلك، فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك مثله في الحكم كل ما حرم أكله فلا شيء فيه لا جزاء فيه، مثل السباع والكلاب والخنازير، فالسباع عادية بطبعها والكلاب كذلك وهي محرمة الأكل، والخنازير محرمة الأكل، وهكذا الحشرات نحو الذباب والبعوض فلا شيء في قتلها لأنها لا تسمى صيدا ولا تعد صيدا. وإذا كان كذلك فإنها تخرج من هذا الحكم. لكن هل يجوز للمحرم قتلها؟ والجواب أن نقول إن هذه المذكورات ما ذكرناه آنفا منها ما أمرنا بقتله كالغراب وكالعقرب وكالحدأة وكالفأرة وكالحية وكالكلب العقور ومثل الذئب والأسد ونحوها، فهذه تقتل في الحل والحرم، ويقتلها المحل الحلال ويقتلها المحرم، ولا شيء على المحرم في قتلها، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صلوات الله وسلامه عليه الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية يعني الحدأة كما هو عند مسلم رحمه الله تعالى. والثاني من هذه المذكورات ما نهينا عن قتله في الحل والحرم، يعني هذه المذكورات ليست صيدا، لكن هل يجوز قتلها؟ منها الأول وهو ما أمرنا بقتله في الحل والحرم، فهذا لا شيء فيه ولا جزاء فيه. والثاني ما نهينا عن قتله في الحل والحرم كالنملة وكالنحلة وكالهدهد وكالصرد، فهذه لا تقتل في الحل ولا في الحرم. والثالث ما سكت عنه من قبل الشارع عليه الصلاة والسلام، فلم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن ذلك. والحكم في هذا أن يقال والعلم عند الله أن ما حصلت منه الأذية فإنه يلحق بالمأمور بقتله فيقتل، وما ليس كذلك فلا يقتل، ولكن لو قتل هل فيه جزاء؟ الصحيح أنه ليس فيه جزاء. وقوله رحمه الله تعالى إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، أي فلا يحل له قتله وصيده لجانب الحظر. فلو تولد عندنا معاشر الأحبة شيء من الحيوانات من صيد بري متوحش مأكول ومتوحش غير مأكول، مثال ذلك لعل قائلا يقول مثل لنا، نقول نعم الضبع صيد في أصح قول العلماء، الجعار صيد وهو متوحش وبري مأكول، والذئب صيد وهو بري، ونريد بالصيد يعني أنه يصاد دفاعا عن النفس، وإلا ليس هو بالصيد بمعنى صيد الأكل، لا، هو يجوز صيده في الدفاع عن النفس من هذه الناحية، وإلا هو ليس بصيد بمعنى يؤكل، يصاد ليؤكل. فالذئب بري وهو متوحش غير مأكول، فلو طرق الذئب ضبعة وتولد لهما جرا صغيرا، تولد لهما من هذا الطروق جر صغير، فهذا الجر الصغير يكون من مأكول، يكون متولدا من مأكول وهي الضبع، وغير مأكول وهو الذئب. فما الحكم؟ نقول إن هذا يغلب فيه جانب الحظر وهو الحرمة لأكله فلا يؤكل. لماذا؟ لأننا حينئذ لا نستطيع أن نقول هو من الصيد المأكول، ولا نستطيع أن نقول هو مما لا يؤكل ويدفع، فلم يتميز هذا فيه عن هذا، فحينئذ يغلب جانب الحظر. بقي عندنا معاشر الأحبة صورتان في الصيد، في صيد المحرم، وهما حكم الصيد الذي قتله وصاده المحرم على غيره، يعني هذا المحرم صاد صيدا، فما حكم هذا الصيد لغير المحرم؟ الصورة الثانية حكم الصيد الذي تشارك في صيده محرم وحلال غير محرم، اشترك في قتله وصيده، فما حكم هذا الصيد وما حكم الأكل منه؟ نقول أما الصورة الأولى وهي حكم الصيد الذي انفرد باصطياده المحرم فقط وحده، أما حكم هذا عن الصيد الذي صاده المحرم فقط فنقول حكم هذا الصيد حرمة أكله على المحرم معروف أنه حرام عليه، لكن حكم أكله على غيره ما هو؟ الجواب أيضا أنه يحرم على الغير أكله. لماذا؟ لأنه بمنزلة الميتة، ذكر أهل العلم أنه يكون بمنزلة الميتة فلا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه صيد من قبل من لا يجوز صيده له وهو المحرم. أما الصورة الثانية وهي حكم الصيد الذي اشترك في صيده الاثنان جميعا المحرم وغير المحرم، والجواب أنه أيضا يحرم عليهما جميعا. لماذا؟ لأنه لا يمكننا أن نعرف الجزء الحلال من الجزء الحرام منه، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، وإذا كان هكذا فإننا نقول بناء على ذلك يترك كله والله أعلم. أما المحظور السابع فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله عقد النكاح، السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه، يعني إذا كان الرجل محرما فإنه لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، كما أنه لا يجوز لغيره أن يعقد له هو النكاح. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لا ينكح المحرم يعني يزوج نفسه، ولا ينكح يعني يزوج غيره، ولا يخطب. فهذا معاشر الأحبة نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، وهي أن ينكح المحرم يعني يزوج نفسه، أو ينكح غيره يعني يزوج غيره، أو يخطب لنفسه أو يخطب لغيره. فهذا نهي صريح، والنهي يقتضي الفساد، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية، فإنهم في هذه الصور كلها أجازوا ذلك، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهي محرمة وهو محرم متفق عليه. لكن هذا الذي جاء عن ابن عباس في الحقيقة إذا نظرنا فيه فإنه يعارضه ما هو أولى منه، يرده حديث ميمونة رضي الله عنها حيث أخبرت عن نفسها رضي الله عنها بخلاف ذلك، فإنه قد جاء عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة القصة والمباشرة لها، وروايتها مقدمة في هذا الباب على غيرها. ولا شك فإن المرأة إذا أخبر عن نفسه وأخبر عنه غيره فإن خبره عن نفسه أولى بالتقديم على خبر غيره عنه. وهنا قد أخبرت رضي الله عنها أنها إنما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فوجب تقديم روايتها على رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، لأنها هي صاحبة القصة وهي المباشرة لها، فهي مقدمة والله أعلم. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى ولا يصح منه، أي لا يصح العقد، وذلك لأن النهي عائد إلى عين العقد، فلا يصح العقد من المحرم عقد النكاح، لأن النهي فيه عائد إلى عين العقد، وما كان النهي فيه عائدا إلى عين العقد فلا يمكن أن يكون صحيحا. وقوله لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا هو النهي، والنهي لما كان كذلك كان صريحا وهو مقتضي للفساد. وقوله رحمه الله ولا فدية فيه، أي لا فدية على المحرم في عقد النكاح في حال إحرامه، إذا عقد وهو محرم فإن هذا النكاح لا ينعقد، وليس على العاقد الذي عقد وهو محرم ليس عليه فيه فدية، وذلك لعدم الدليل في هذا الباب على وجوب الفدية. وقيل وهو قول ضعيف إن فيه فدية قياسا على اللباس، لأن العلة فيهما واحدة وهي الترفه، ولأن الله جل وعلا يقول عن النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فقال القائلون بهذا القول إن الترفه بالنكاح أشد من اللباس، ولكن الصحيح الذي تقدم من قول المصنف رحمه الله تعالى. الثامن من محظورات الإحرام هو ما ذكره المصنف بقوله المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، وذلك لأنه وسيلة إلى الوقوع في الجماع المحرم
على المحرم، لأنه وسيلة إلى الوقوع، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الجماع المحرم على المحرم، فكان حراما. وهو على قسمين، يعني هذا النوع من المحظورات الذي هو المباشرة على قسمين، المباشرة دون الفرج على قسمين: إما أن ينزل بها أو بسببها، وإما أن لا ينزل. قال رحمه الله: فإن أنزل بها، يعني بهذه المباشرة فيما دون الفرج، ففيها بدنة، وإلا ففيها شاء. فذكر هاتين الصورتين أو هذين النوعين من أنواع المباشرة فيما دون الفرج. والصورة الأولى أو النوع الأول: إن أنزل بهذه المباشرة منيا، يعني باشر، قبل، لمس ونحو ذلك، فأنزل ففيها بدنة. يقول المصنف: فإن أنزل ففيها بدنة، يعني قياسا على الجماع. والحق أن الناظر في هذا الكلام يجد أن هناك فرقا بينها وبين الجماع الحقيقي، وذلك أن قياس على الجماع فيه نظر. لماذا؟ لأن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في صورة واحدة، وهي الغسل، وجوب الغسل على من أنزل. فوجوب الغسل فقط مع المخالفة في بقية الصور أو بقية الأمور الأخرى، هذا دليل على أن القياس فيه نظر. كيف؟ نقول: إنها وإن وافقت الجماع في وجوب الغسل، إلا أنها تخالفه في فساد النسك. فالمباشرة فيما دون الفرج لشهوة، وإن أنزل بها لا تفسد النسك، لأنها ليست جماعا، وأيضا تخالف الجماع في وجوب قضاء النسك، فإن النسك يفسد بالجماع ويجب فيه القضاء على من فعله. أما هنا في المباشرة فإنه لا يجب على من باشر فأنزل أن يقضي النسك، فلا قضاء واجب على صاحبها، فكيف نلحقها به؟ ولذلك كان الصواب أنها ليست كالجماع، وحينئذ فيكون فيها شاء. وهذه الرواية الثانية في المذهب، وهي الصواب إن شاء الله فيه. والراجح من حيث الدليل، بعدما قلنا بعدم صحة قياس على الجماع، يكون حينئذ فيها الشاة، فيها الكفارة ككفارة سائر المحظورات، إما فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الصورة رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية ثالثة عن الإمام أحمد. وقول المصنف رحمه الله: وإلا فيها شاء، أي إن باشر بشهوة دون الفرج ولم ينزل. هذه الصورة الثانية في المباشرة بشهوة دون الفرج، إذا باشر بشهوة دون الفرج ولم ينزل ففيها شاء، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وإذا كان كذلك فنسكه حجه لا يفسد بلا خلاف. المحظور التاسع قوله رحمه الله تعالى: هو الوطئ في الفرج، فإن كان قد حصل فإن هذا الوطأ من المحرم في الفرج يكون على نوعين كما ذكر المصنف، وذلك حينما قال: فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاء ويحرم من التنعيم. هذا المحظور التاسع دليله قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع كما ثبت تفسيره عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهذا المحظور مجمع عليه، وقد ثبت عن جمع من الصحابة كمن تقدم ذكرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قضوا فيه بذلك. وتجب به هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف: فساد الحج، والمضي
في فاسده حتى يتمه، فلا يقول مثلا الحج قد فسد فما في داعي إلى إتمامه ويقطعه ويخرج، لا، بل لا بد من إتمامه. ويجب فيه أمر ثالث وهو القضاء من قابل من العام القادم. ويجب فيه أمر رابع وهو الفدية بدنة. ويزاد أمر خامس لما ذكر المصنف وهو الإثم. فهذه الأمور قد قضى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء في ذلك عنهم الحديث المعروف المشهور عند الحاكم رحمه الله والبيهقي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار عليه عبد الله بن عمرو إلى عمر إلى ابن عمر فقال اذهب إلى هذا فاسأله. قال فلم يعرفه فذهبت معه، هذا شعيب يقول فلم يعرفه فذهبت معه، لم يعرف هذا الرجل عبد الله بن عمر فذهبت معه فسأله، فقال ابن عمر بطل حجه. فقال له الرجل وماذا أصنع؟ فقال له ابن عمر أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا معه فأخبره، فقال له اذهب إلى ابن عباس فاسأله. فذهب الرجل، قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فأمره بما أمره به ابن عمر، ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. فنحن نرى هنا أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ووافقهما عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم قضوا على من وقعت له هذه المشكلة، قضوا عليه ببطلان الحج وأن يخرج مع الناس ويصنع ما يصنعون، أي يمضي فيه حتى يتمه، يمضي في فاسده ثم يحج من قابل ويهدي. وهذا قول هؤلاء جميعا، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وذلك لأنه قال قولي مثل ما قال، وعليه بدنة يعني يهدي بدنة يعني بعيرا ناقة، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذه الكفارة المغلظة هنا في الحج هي شبيهة بالوطء في رمضان، فإنه يجب فيه الكفارة العظمى ويجب القضاء، فهنا وجبت فيه هذه الكفارة العظيمة ووجب فيه القضاء ووجب فيه ووجب فيه أيضا الإتمام المضي في فاسده حتى يتمه. وقوله رحمه الله تعالى وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاء، يعني أن من حصل له الجماع والوطئ وهو في العمرة فإن عمرته تفسد كما يفسد الحج، وعليه أن يتمها كما يتم الحاج حجه الذي فسد. وعليه شاه أيضا، يجب عليه شاه لأن العمرة حج أصغر فهي دون الحج، فعليه فيها شات. وأيضا أمر الرابع وهو أنه يجب عليه قضاء العمرة بالإجماع، فحينئذ تكون عليه أمور أربعة: بطلان هذه العمرة والإتمام لها المضي فيها حتى يتمها، وعليه أيضا أن يهدي شاتا، وعليه أن يقضيها بعد ذلك. وقوله رحمه الله ولا يفسد النسك بغيره، أي لا يفسد نسك الحج والعمرة بغير الجماع وذلك بالإجماع. وقوله رحمه الله والمرأة كالرجل، أي في جميع محظورات الإحرام السابقة، في جميع محظورات الإحرام كالسابقة حكمها حكمه، إلا أن إحرامها في وجهها كما قال المصنف ولها لبس المخيط، يعني أنه يحرم عليها جميع المحظورات السابقة، ويستثنى من ذلك مما حرم في حق الرجل، يستثنى في حق المرأة أنه يجوز لها لبس المخيط وأنها تكشف وجهها فإن إحرامها في وجهها. والأصل في ذلك والدليل عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا في أول الكلام فيما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد سبق معنا. لكن إن حضرها أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في أبي داود وغيره، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا حديث صحيح. فالمرأة نعم، وإن كان إحرامها في وجهها، إلا أنها يجب عليها أن تغطيه إذا مر بها الأجانب أو دخل عليها في خيمتها أجانب ممن لا يحل لها أن تكشف عليهم. فقوله إحرامها في وجهها ليس على إطلاقه أنها تكشف حتى عند الأجانب، لا، وإنما في حال إذا لم يكن عندها أجانب وكانت منفردة أو كان عندها محارمها فإنها تكشف وجهها ولا يجوز لها أن تغطيه. أما إذا وجد الأجانب فإنها تغطيه عملا بهذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي سبق وأن ذكرناه. وإذا كان هذا من أم المؤمنين عائشة، وكان أيضا من نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء الذين يمرون بهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، هؤلاء صحابة من خيار الناس، ومع ذلك كانت أم المؤمنين ومن معها من النساء الصحابيات يفعلن ذلك، فكيف بنا نحن في هذا العصر، عصر الفتن التي تعصف، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الواجب على النساء أن يراعين ذلك وأن يتفقهن في أمور دينهن. والواجب أيضا على من تكلم بمثل هذا ألا يطلقه على إطلاقه، وعليه يجمع فيه بين هذا النص وبين كلام أهل العلم الذين يقولون إحرامها في وجهها، فيفسره التفسير الكامل الذي جاءت النصوص به، وبه تلتئم النصوص وتتفق ولله الحمد، ويحصل الاحتشام ويحصل درء الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والمرأة عورة، تفتن وتفتن، تفتتن هي في نفسها وتفتن غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في دينه، وأن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة، ومرحبا بكم إلى هذا الدرس في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنا وعنه ورزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام، وهذا هو الدرس السادس معاشر الأحبة في كتاب الحج كما تعلمون. قال رحمه الله: وهي تسعة، يعني محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد من وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط، إلا ألا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه، وفي بعض النسخ ولا شيء عليه. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. والسابع عقد النكاح، لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة. التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، فإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. كما سمعنا معاشر الأحبة سياق المصنف رحمه الله تعالى لمحظورات الإحرام، هذه التسعة، وعلى هذا النحو من التفصيل الذي سمعناه. فمحظورات الإحرام على ثلاثة أنواع. بعد هذا الذي سمعنا تنقسم محظورات الإحرام على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قولوا ما شئتم. كيف نقسمها؟ بحسب حال من كانت عليه محظورة. فالقسم الأول ما كان محظورا على الرجال فقط من هذه المحظورات، وهو اثنان: لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق. القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان محظورا على النساء فقط مختصا بالنساء، وهو لبس النقاب. النوع الثالث أو القسم الثالث من هذه المحظورات ما كان على الجنسين محظورا على الرجال والنساء، وهو كالآتي: الأول إزالة الشعر، الثاني تقليم الأظافر، الثالث استعمال الطيب في البدن وفي الثياب، الرابع الجماع وأسبابه ودواعيه كالمباشرة وكاللمس لشهوة وكالتقبيل ونحو ذلك، الخامس مما يحرم على الرجال والنساء من المحظورات لبس القفازين، فلا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين ولا الرجل أن يلبسهما، السادس قتل الصيد، يحرم على الرجل والمرأة أن يقتل صيدا. وسميت هذه المحظورات معاشر أحبة بهذا الاسم من باب إضافة الشيء إلى سببه، فلما كانت هذه الأمور ممنوعة على المحرم بسبب الإحرام قيل لها محظورات الإحرام، أي الأشياء المحظورة على المسلم أي الممنوعة عليه في حال تلبسه بالإحرام. وقد عدها المصنف على هذا النحو مفرقة 9، فبدأ بحلق الشعر وتقليم الأظافر وحلق الشعر، ولم يقل حلق الرأس، وإنما قال حلق الشعر ليشمل جميع الشعر بأنواعه فيفيد العموم، كشعر الرأس وشعر الأبط وشعر العانة وشعر الوجه وشعر اليدين على الساعدين وشعر الرجلين في الساقين، وهكذا سائر شعر البدن. فلا يجوز للمحرم في حال إحرامه حلق شعر رأسه ولا غيره مما ذكر. فأما شعر الرأس فبصراحة النص، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأما الباقي باقي شعر الجسم الذي ذكرنا كالأبط والعانة ونحو ذلك هذا بالقياس، وفي هذه المذكورات يعني الشعر كلها محظورة وفيها جزاء، كلها محظورة وفيها جزاء، وسيأتي مع ذكر جزاء الأظافر تقليم الأظافر. الثاني هو تقليم الأظفار أو الأظافر، والدليل على المنع قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن قضاء التفث الذي ذكر في هذه الآية تقليم الأظافر، سواء كانت أظافر اليدين أو الرجلين، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا المحظور من المحظورات المجمع عليها كالذي سبق. قال المصنف رحمه الله ففي 3 منها دم، أي متى حلق المحرم 3 شعرات فما فوق، أو قص 3 أظفار فما فوق، فإن في هذه 3 فما فوق دم. وهذا هو المذهب، لأن أقل الجمع 3، هذا هو المذهب، أنه إذا كان قد قص 3 أظفار ففيها دم، وإذا كان قد حلق 3 شعرات ففيها دم. وقال بعض أهل العلم كما هو عند مالك وغيره إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى ففيه دم الفدية وإلا فلا. وعلى كل حال الذي مشى عليه المصنف رحمه الله ما ذكرنا، والفدية هي فدية الأذى فيها دم الذي ورد ذكره في فدية الأذى. الفدية فيها هي فدية الأذى كما ذكر رحمه الله تعالى، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لأن 3 كما قلنا شعرات جمع فتعلق بها الدم. وأما إن لم تكن 3 شعرات أو 3 أظفار ففي كل واحد فما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع، وذلك لأن فيها ضمان، فهي من جملة الشعر المضمون المحرم أخذه للمحرم أو على المحرم، وكل ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. فالمعنى أن في كل شعرة أو في كل ظفر مد من الطعام، وفي الشعرتين والظفرين مدان، وهذا هو المذهب. وفي رواية عن أحمد قبضة من الطعام، وفي أخرى عنه رحمه الله أن فيها درهم، في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان وهكذا. وهنا سؤال يتعين الجواب عنه، وهو لكثرة ما نسمع معاشر الأحبة في جوابات المجيبين عليه دم عليه دم عليه دم لمن يسألهم عن مثل هذه الأمور. السؤال هو: هل يتعين في الفدية الدم؟ الجواب نقول: جميع المحظورات يتعين فيها واحد من ثلاثة، إما الدم وهو الشاة، وإما الإطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، سواء كان تمرا أو برا أو أرزا أو نحو ذلك، ثم أو صيام ثلاثة أيام، أو صيام ثلاثة أيام إلا الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإلا الصيد ففيه جزاء مثله من النعم كما سيأتينا. فمن فعل المحظور بلا حاجة وبلا عذر فهذا يأثم وعليه دم، ومن فعله لحاجة كحلقه رأسه بسبب أذى أو مرض كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وسيأتي معنا في المحظورات، فهذا عليه فدية الأذى ولا إثم عليه. وفدية الأذى التي تقدم ذكرها: ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وأما من فعله جاهلا أو فعله ناسيا أو فعله مكرها، يعني قام على رأسه من يقوم على رأسه يهدده بإيذائه أو يقص أظفاره ولا يستطيع دفعه وسيلحق به الأذى مثلا، فهنا نقول: لا إثم عليه ولا فدية على الصحيح. قوله رحمه الله: وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعر فغطى عينيه، أو انكسر ظفر فقصه، فلا شيء عليه. هذا استثناء المعاشر الأحبة، استثناء مما ذكر حكمه سابقا في الشعر والأظافر. وهذا باتفاق أهل العلم أن من خرج في عينيه شعرا آذاه في نظره فقلعه، أو نزل شعر على عينيه فغطاه ولا يستطيع إلا أن يقصه، أو انكسر ظفره. وأنتم تعلمون أن الظفر إذا انكسر وبقي شيء منه فإنه يؤذي الإنسان في تحركاته ويؤذيه، ينشب يتعلق في الثياب فيكون الأذية عليه شديدة. فهنا إذا حصل شيء من هذا، إما أن يكون خرج في عينيه شعر أو نزل على عينيه شعر فغطاها فآذاه في الرؤية، أو انكسر ظفره فقصه، هنا نقول: لا شيء عليه في ذلك كله. وذلك باتفاق أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه العلم عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره إذا انكسر، لأنه يؤذيه ويؤلمه، أشبه الشعر يطلع في عينيه، وأشبه الصائل الذي يصول عليه، يعني له أن يقلع الشعر الذي في عينيه فلا شيء عليه، وله أن يقتل الصائل لو صال عليه أسد أو ذئب أو نمر أو نحو ذلك يريد أكله، فله أن يقتله ولا شيء عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، خرجه فليقصه. خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء عنه رحمه الله ورضي عنه أنه سئل أيضا عن المحرم ينكسر ظفره، فقال رضي الله عنه: إذاك فرمي به عنك، يعني إذا حصل ذلك فارمي به عنك، يعني قصه ولا شيء عليه. والمحظور الثالث لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين. فلبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، والمراد به كل مخيط على قياس العضو من الجسم من أعضاء الإنسان بحيث يدخل فيه عند لبسه، فالكمان يدخل فيهما يديه، والرجلان يدخل فيهما رجليه، فإذا فعل ذلك فهذا هو المخيط. المراد به كل ما خيط على قياس عضو من أعضاء الإنسان بحيث يدخل فيه عند لبسه، أو خيط على بدنه كله كالجاكيت مثلا، وكالقميص الصغير النصف الذي يلبس فوق البنطال ما يسميه بعضهم الشميز، أو الصدرية أو الفنيلة أو الجبة، ويلحق بها كذلك الجوارب فإنها على مقاس الرجلين وعلى مقاس الرجلين مع الساق، وهكذا الشرابات ونحو ذلك. فكل هذه مخيطة وهي محظورة على المحرم، فإذا لبسها ففيها فدية، إلا فيما ذكر المصنف، إلا إذا لبس سراويل بسبب أنه لم يجد إزارا وقد أحرم أو يريد أن يحرم فهو في الميقات ولم يجد سراويل لم يجد إزارا، فإنه يلبس السراويل تبقى عليه حتى يجد إزارا. وهكذا الخفين، إذا كان يريد الإحرام ولا يجد نعلين يحرم فيهما فإنه يلبس الخفين حتى يجد إزارا. كيف يتصور ذلك؟ يتصور ذلك معاشر الأحبة أن هذا يحصل. فمثلا تجد بعض المسافرين في الطائرة يأخذ شنطته يرتب فيها أموره، فإذا جاء وقت الإحرام وأعلن في الطائرة فقالوا نحن الآن حذو الميقات، فينزل الشنطة يريد أن يأخذ منها إحرامه أو ثياب إحرامه بالأدق والصحيح، يريد أن يأخذ ثياب الإحرام ليحرم فيها، وإذا به يجد أنه لم يضعها ونسيها. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول له تجرد من الثوب وأبقي عليك السراويل، فالبس السروال الطويل هذا واستتر به، واجعل الثوب كالرداء، اجعله على كتفك، انزعه واجعله على كتفك، وأبقي في رجلك هذه الكنادر أو الجزمة الرياضية، أبقيها في رجليك حتى تصل إلى أرض المطار فتشتري لك إزارا ورداء، وحينئذ تلبس الإزار وتلبس الرداء وتلبس نعلا، ولا يضرك ولا شيء عليك في هذا. والدليل على هذا المحظور معاشر الأحبة حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما المتفق عليه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد يخطب بعرفات ويقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، متفق على صحته. فحديث ابن عباس ظاهر في إسقاط الفدية لأنه لم يذكرها، وظاهر أيضا في أمر آخر وهو أنه لا يجب قطع الخف لمن لم يجد النعلين كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه متأخر عن حديث ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في عرفات، وهو ظاهر أيضا في أصح قولي العلماء أنه لا يفعل ذلك، أعني يلبس الخفين إلا عند الحاجة، وإلا فالأصل أنه لا يلبس إلا نعلين. فالصحيح أنه يلبس الخفين إذا لم يجد نعلي. والحاجة هنا ليست فقط عدم وجود المال، قد لا يجد نعلا، فقد يكون في موقع الإحرام وليس عنده نعل فيلبس الخفين ولا يقطعهما فلا يفسدهما. وهكذا إذا لبس الجزمة الرياضية هذه التي تختص بالمشي مثل سكتشرت أو نحوها، الجزم الطبية، فإنه لا يلزمه أن يقطعها، وهذا فيه إفساد للمال. والحمد لله حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ظاهر في إسقاط الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيها، وهو متأخر حيث كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام في عرفات. فلا يجب على الإنسان أن يقطع خفيه، فلا تتلف جزمتك، جزمة المشي أو الجزمة الرياضية أو الجزمة الطبية أو نحو ذلك. فهذا الذي فعلته إنما فعلته للحاجة، والأصل أن الإنسان يحرم في النعلين، فإذا لم يجد لبس للحاجة الخفين من غير أن يقطعهما. المحظور الرابع هو تغطية الرأس والأذنان منه، فالأذنان من الرأس، وتغطية الرأس بالملاصق كالعمامة والطاقية أو الغطرة أو المنديل ونحو ذلك، فلا يجوز فعله للمحرم. والدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته بعرفات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق على صحته. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أعني منع تغطية رأسه، بماذا؟ بأنه باق على إحرامه، وذلك حينما قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم حينما سئل ماذا يلبس المحرم من الثياب، فأجاب بأنه لا يلبس كذا ولا يلبس كذا، وذكر من ذلك أن المحرم لا يلبس البرانس، والبرانس الثياب التي يكون مخيط في آخرها غطاء الرأس كالقبع مثلا، وهذا معروف في ثياب إخواننا المغاربة، فإن البرنس عندهم ومشهور في تلك البلاد، والآن في هذه الآونة قد اشتهر، فمن تلك البلاد أخذ، فأصبح يخاط في الثياب الشتوية حيث يجعل على الرأس للاتقاء من البرد. فتغطية الرأس بالبرانس ممنوع. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وقوله رحمه الله: والأذنان منه، أي الأذنان من الرأس، فيحرم على المحرم تغطيتهما، فإن ذلك حرام كما قلنا في حال إحرامه، فهما كسائر الرأس، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. وقد ورد ذلك عن ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في ثمانية أحاديث، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وإلا هي في أحادها لا تخلو مما قال. والمحظور الخامس ما ذكره المصنف بقوله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه. ودليل هذا معاشر الأحبة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مخبرة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق على صحته. وقوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته بعرفة وهو محرم، قال: ولا تمسوه بطيب، متفق عليه أيضا. وهذا كله في تطيب البدن أو تطييب البدن والجسم. أما الثياب فدليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، الذي تقدم معنا قبل قليل، وهو حديث متفق على صحته. ولهذا فإنه يحرم على المحرم أن يستعمل الثياب وقد عطرها بالعطر أو جعل فيها شيئا من الزعفران، فإن هذا محرم عليه. وكذلك لا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر وهو الذي فيه طيب، لا للغسل في جسمه ولا لغسل يديه بعد الأكل إن أكل ونحو ذلك. وهكذا المناديل المعطرة يحرم عليه أيضا استعمالها. وهنا سؤال يطرح نفسه كما يقال، وهو: هل يجوز للمحرم شم الطيب؟ نقول إن شم الطيب لا يختلف العلماء في كراهته، ولكن نقول إن فيه تفصيلا. ولعل سائلا يقول: ما الداعي إلى ذلك؟ نقول: الداعي إلى ذلك ما يحصل، فإن بعض إخواننا وبعض أهل الخير والعلم والفضل يدعون بمكة ويأتون في ثياب إحرامهم لمناسبة ما عند من ليس بمحرم فيطيب مثلا الحاضرين، فهل يجوز للمحرم شم الطيب مثلا؟ نقول: ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك مكروه للمحرم ولا جزاء فيه، خلافا للحنابلة فإنهم قالوا يحرم تعمد شم الطيب وفيه فدية. والظاهر أنه إن كان شمه لما ذكرنا سابقا في المجلس الذي طيب فيه من ليس بمحرم، فشمه هنا لا شيء فيه ولا شيء عليه. وإن كان شمه أيضا للاختبار، لو كان في طريقه إلى عرفات فوجد من يبيع طيبا ورأى أن هذا الطيب جيد وأنه ربما لا تسنح الفرصة له مرة أخرى فيشتريه ولا يحصل عليه، فوقف ليختبره فقال له: احرقه وأنا سأشم من بعيد، فهذا الاختبار الشم للاختبار لا شيء فيه. أما إن شمه للتلذذ فهذا مكروه أيضا ولا شيء فيه على الصحيح، وإنما الطيب في البدن والثياب هو الذي فيه الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث في هذا الباب. السادس من هذه المحظورات قتل صيد البر، قتل صيد البر
وهو ما كان وحشيا مباحا، والدليل على تحريم ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك قوله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما السنة فحديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صاد لأصحابه وهو حلال وهم محرمون حمارا وحشيا، فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ قال: فحملنا ما بقي من اللحم، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، يعني على الحمار الوحشية، أو أشار إليها؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وبوب على هذا الحديث البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، لكي يصطاده الحلال. وأيضا من الأدلة حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال: حينما رآه تغير وجهه رضي الله عنه من رد الهدية عليه، قال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق على صحته. والجمع بين هذا الحديث والذي قبله، هذا الحديث الذي فيه رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية والذي قبله أن الصعب بن جثامة صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين هذا الحديث والذي قبله وهو الحديث الذي فيه أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد لأصحابه وهم حلال وهم محرم، وهو حلال وهم محرمون. الجمع بين هذا الحديث الذي فيه الرد حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها، الجمع بينهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحرم لا يحل له الصيد ولا يحل له أن يأكل صيدا صيد من أجله، بخلاف حديث أبي قتادة فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما جرى وقال لهم فكلوا ما بقي، هؤلاء رضي الله عنهم لم يعلموا به فلم يصده لهم أبو قتادة بل صاده لنفسه وأكل منه وأهداهم منه. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على أن من قتل صيدا فعليه الجزاء بقتله له، ذكر ذلك ابن قدامة المؤلف رحمه الله في المغني وذكره غيره رحمهم الله تعالى جميعا. وقد ذكر المصنف في صيد البر هنا شرطين أو قيدين، وهما أن يكون الصيد البر وحشيا فخرج بذلك الأهل كالضأن والغنم والبط والدجاج الذي يربى في البيوت، وذكر قيدا ثانيا وهو أن يكون مباحا، وذلك في قوله قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فقوله مباحا أي أن يكون أيضا الصيد مع كونه متوحشا أو وحشيا أن يكون مباح الأكل، فخرج بهذا ما كان غير مباح أكله فليس هو من محظورات الإحرام، وسيأتينا الكلام عليه فيما يباح للمحرم قتله مثل الأسد والذئب والحية ونحو ذلك. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى عقب ذكره لهذا المحظور فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، فذكر الأهلي وهو ضد الوحشي، وذكر ما حرم أكله وهو ضد ما يحل أكله المباح الذي يحل أكله فيما تقدم في كلامه ما كان وحشيا مباحا، فذكر المصنف هنا ذلك فقال في هذا كله صيد البحر والأهلي وما كان غير مباح الأكل وهو ما حرم أكله قال لا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. أما حل صيد البحر وأنه لا شيء فيه فقد قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يحرم صيد البحر ولا أكله على المحرم للنص الصريح وهذا مجمع عليه. وهكذا مثله في الحكم الأهلي الحيوان الأهلي وهو المستأنس المربى في البيوت كبعير وبقرة وشاة ودجاجة وبط ونحو ذلك فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك مثله في الحكم كل ما حرم أكله فلا شيء فيه لا جزاء فيه مثل السباع والكلاب والخنازير، فالسباع عادية بطبعها والكلاب كذلك وهي محرمة الأكل، والخنازير محرمة الأكل، وهكذا الحشرات نحو الذباب والبعوض فلا شيء في قتلها لأنها لا تسمى صيدا ولا تعد صيدا، وإذا كان كذلك فإنها تخرج من هذا الحكم. لكن هل يجوز للمحرم قتلها؟ والجواب أن نقول إن هذه المذكورات ما ذكرناه آنفا منها ما أمرنا بقتله كالغراب وكالعقرب وكالحذأة وكالفأرة وكالحية وكالكلب العقور ومثل الذئب والأسد ونحوها، فهذه تقتل في الحل والحرم، ويقتلها المحل الحلال ويقتلها المحرم، ولا شيء على المحرم في قتلها، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صلوات الله وسلامه عليه الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور الحدية يعني الحدأة كما هو عند مسلم رحمه الله تعالى. والثاني من هذه المذكورات ما نهينا عن قتله في الحل والحرم، يعني هذه المذكورات ليست صيدا، لكن هل يجوز قتلها؟ منها الأول وهو ما أمرنا بقتله في الحل والحرم، فهذا لا شيء فيه ولا جزاء فيه. والثاني ما نهينا عن قتله في الحل والحرم كالنملة وكالنحلة وكالهدهد وكالصرد، فهذه لا تقتل في الحل ولا في الحرم. والثالث ما سكت عنه من قبل الشارع عليه الصلاة والسلام، فلم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن ذلك. والحكم في هذا أن يقال والعلم عند الله أن ما حصلت منه الأذية فإنه يلحق بالمأمور بقتله فيقتل، وما ليس كذلك فلا يقتل، ولكن لو قتل هل فيه جزاء؟ الصحيح أنه ليس فيه جزاء. وقوله رحمه الله تعالى إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، أي فلا يحل له قتله وصيده لجانب الحظر. فلو تولد عندنا معاشر الأحبة شيء من الحيوانات من صيد بري متوحش مأكول ومتوحش غير مأكول، مثال ذلك لعل قائلا يقول مثل لنا، نقول نعم، الضبع صيد في أصح قول العلماء، الجعار صيد وهو متوحش وبري مأكول، والذئب صيد وهو بري، ونريد بالصيد يعني أنه يصاد دفاعا عن النفس، وإلا ليس هو بالصيد بمعنى صيد الأكل، لا، هو يجوز صيده في الدفاع عن النفس من هذه الناحية، وإلا هو ليس بصيد بمعنى يؤكل يصاد ليؤكل. فالذئب بري وهو متوحش غير مأكول، فلو طرق الذئب ضبعة وتولد لهما جرا صغيرا، تولد لهما من هذا الطروق جر صغير، فهذا الجر الصغير يكون من مأكول يكون متولدا من مأكول وهي الضبع، وغير مأكول وهو الذئب، فما الحكم؟ نقول إن هذا يغلب فيه جانب الحظر وهو الحرمة لأكله فلا يؤكل. لماذا؟ لأننا حينئذ لا نستطيع أن نقول هو من الصيد المأكول، ولا نستطيع أن نقول هو مما لا يؤكل ويدفع، فلم يتميز هذا فيه عن هذا، فحينئذ يغلب جانب الحظر. بقي عندنا معاشر الأحبة صورتان في الصيد، في صيد المحرم، وهما حكم الصيد الذي قتله وصاده المحرم على غيره، يعني هذا المحرم صاد صيدا، فما حكم هذا الصيد لغير المحرم. الصورة الثانية حكم الصيد الذي تشارك في صيده محرم وحلال غير محرم، اشترك في قتله وصيده، فما حكم هذا الصيد وما حكم الأكل منه؟ نقول أما الصورة الأولى وهي حكم الصيد الذي انفرد باصطياده المحرم فقط وحده، أما حكم هذا عن الصيد الذي صاده المحرم فقط فنقول حكم هذا الصيد حرمة أكله على المحرم معروف أنه حرام عليه، لكن حكم أكله على غيره ما هو؟ الجواب أيضا أنه يحرم على الغير أكله. لماذا؟ لأنه بمنزلة الميتة، ذكر أهل العلم أنه يكون بمنزلة الميتة فلا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه صيد من قبل من لا يجوز صيده له وهو المحرم. أما الصورة الثانية وهي حكم الصيد الذي اشترك في صيده الاثنان جميعا المحرم وغير المحرم، والجواب أنه أيضا يحرم عليهما جميعا. لماذا؟ لأنه لا يمكننا أن نعرف الجزء الحلال من الجزء الحرام منه، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، وإذا كان هكذا فإننا نقول بناء على ذلك يترك كله والله أعلم. أما المحظور السابع فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله عقد النكاح، السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه، يعني إذا كان الرجل محرما فإنه لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، كما أنه لا يجوز لغيره أن يعقد له هو النكاح. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم يعني يزوج نفسه، ولا ينكح يعني يزوج غيره، ولا يخطب. فهذا معاشر الأحبة نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، وهي أن ينكح المحرم يعني يزوج نفسه، أو ينكح غيره يعني يزوج غيره، أو يخطب لنفسه أو يخطب لغيره، فهذا نهي صريح، والنهي يقتضي الفساد، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية، فإنهم في هذه الصور كلها أجازوا ذلك، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهي محرمة وهو محرم وهو محرم، متفق عليه. لكن هذا الذي جاء عن ابن عباس في الحقيقة إذا نظرنا فيه فإنه يعارضه ما هو أولى منه، يرده حديث ميمونة رضي الله عنها حيث أخبرت عن نفسها رضي الله عنها بخلاف ذلك، فإنه قد جاء عنها عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة القصة والمباشرة لها، وروايتها مقدمة في هذا الباب على غيرها. ولا شك فإن المرأة إذا أخبر عن نفسه وأخبر عنه غيره فإن خبره عن نفسه أولى بالتقديم على خبر غيره عنه، وهنا قد أخبرت رضي الله عنها أنها إنما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فوجب تقديم روايتها على رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، لأنها هي صاحبة القصة وهي المباشرة لها، فهي مقدمة والله أعلم. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى ولا يصح منه، أي لا يصح العقد، وذلك لأن النهي عائد إلى عين العقد، فلا يصح العقد من المحرم عقد النكاح لأن النهي فيه عائد إلى عين العقد، وما كان النهي فيه عائدا إلى عين العقد فلا يمكن أن يكون صحيحا. وقوله لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا هو النهي، والنهي لما كان كذلك كان صريحا وهو مقتضي للفساد. وقوله رحمه الله ولا فدية فيه، أي لا فدية على المحرم في عقد النكاح في حال إحرامه، إذا عقد وهو محرم فإن هذا النكاح لا ينعقد، وليس على العاقد الذي عقد وهو محرم ليس عليه فيه فدية، وذلك لعدم الدليل في هذا الباب على وجوب الفدية. وقيل وهو قول ضعيف إن فيه فدية قياسا على اللباس، لأن العلة فيهما واحدة وهي الترفه، ولأن الله جل وعلا يقول عن النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فقال القائلون بهذا القول إن الترفه بالنكاح أشد من اللباس، ولكن الصحيح الذي تقدم من قول المصنف رحمه الله تعالى. الثامن من محظورات الإحرام هو ما ذكره المصنف بقولها المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، وذلك لأنه وسيلة إلى الوقوع في الجماع المحرم على المحرم، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الجماع المحرم على المحرم فكان حراما، وهو على قسمين، يعني هذا النوع من المحظورات الذي هو المباشرة على قسمين، المباشرة دون الفرج على قسمين، إما أن ينزل بها أو بسببها وإما أن لا ينزل. قال رحمه الله فإن أنزل بها، يعني بهذه المباشرة فيما دون الفرج، ففيها بدنة وإلا ففيها شاة، فذكر هاتين الصورتين أو هذين النوعين من أنواع المباشرة فيما دون الفرج. والصورة الأولى أو النوع الأول إن أنزل بهذه المباشرة منيا، يعني باشر قبل لمس ونحو ذلك، فأنزل ففيها بدنة، يقول المصنف فإن أنزل ففيها بدنة، يعني قياسا على الجماع. والحق أن الناظر في هذا الكلام يجد أن هناك فرقا بينها وبين الجماع الحقيقي، وذلك أن قياس على الجماع فيه نظر. لماذا؟ لأن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في صورة واحدة، وهي الغسل، وجوب الغسل على من أنزل، فوجوب الغسل فقط مع المخالفة في بقية الصور أو بقية الأمور الأخرى، هذا دليل على أن القياس فيه نظر. كيف؟ نقول إنها وإن وافقت الجماع في وجوب الغسل إلا أنها تخالفه في فساد النسك، فالمباشرة فيما دون الفرج لشهوة وإن أنزل بها لا تفسد النسك،
لأنها ليست جماعة، وأيضا تخالف الجماع في وجوب قضاء النسك، فإن النسك يفسد بالجماع ويجب فيه القضاء على من فعله. أما هنا في المباشرة فإنه لا يجب على من باشر فأنزل أن يقضي النسك، فلا قضاء واجب على صاحبها، فكيف نلحقها به؟ ولذلك كان الصواب أنها ليست كالجماع، وحينئذ فيكون فيها شاء. وهذه الرواية الثانية في المذهب، وهي الصواب إن شاء الله فيه. والراجح من حيث الدليل بعدما قلنا بعدم صحة قياس على الجماع، يكون حينئذ فيها الشاة، فيها الكفارة ككفارة سائر المحظورات، إما فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الصورة رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية ثالثة عن الإمام أحمد. وقول المصنف رحمه الله وإلا فيها شاة، أي إن باشر بشهوة دون الفرج ولم ينزل، هذه الصورة الثانية في المباشرة بشهوة دون الفرج، إذا باشر بشهوة دون الفرج ولم ينزل ففيها شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، وإذا كان كذلك فنسكه حجه لا يفسد بلا خلاف. المحظور التاسع قوله رحمه الله تعالى هو الوطئ في الفرج، فإن كان قد حصل فإن هذا الوطأ من المحرم في الفرج يكون على نوعين كما ذكر المصنف، وذلك حينما قال فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم. هذا المحظور التاسع دليله قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع كما ثبت تفسيره عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهذا المحظور مجمع عليه، وقد ثبت عن جمع من الصحابة كمن تقدم ذكرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قضوا في بذلك. وتجب به هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف، فساد الحج والمضي في فاسده حتى يتمه، فلا يقول مثلا الحج قد فسد فما في داعي إلى إتمامه ويقطعه ويخرج، لا، بل لا بد من إتمامه. ويجب فيه أمر ثالث وهو القضاء من قابل من العام القادم، ويجب فيه أمر رابع وهو الفدية بدنة، ويزاد أمر خامس لما ذكر المصنف وهو الإثم. فهذه الأمور قد قضى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء في ذلك عنهم الحديث المعروف المشهور عند الحاكم رحمه الله والبيهقي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار عليه عبد الله بن عمرو إلى عمر إلى ابن عمر فقال اذهب إلى هذا فاسأله، قال فلم يعرفه فذهبت معه، هذا شعيب يقول فلم يعرفه فذهبت معه، لم يعرف هذا الرجل عبد الله بن عمر فذهبت معه فسأله، فقال ابن عمر بطل حجه، فقال له الرجل وماذا أصنع؟ فقال له ابن عمر أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا معه فأخبره، فقال له اذهب إلى ابن عباس فاسأله، فذهب الرجل قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فأمره بما أمره به ابن عمر، ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. فنحن نرى هنا أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ووافقهما عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم قضوا على من وقعت له هذه المشكلة، قضوا عليه ببطلان الحج وأن يخرج مع الناس ويصنع ما يصنعون، أي يمضي فيه حتى يتمه يمضي في فاسده، ثم يحج من قابل ويهدي. وهذا قول هؤلاء جميعا، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وذلك لأنه قال قولي مثل ما قال، وعليه بدنه، يعني يهدي بدنة، يعني بعيرا ناقة. وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذه الكفارة المغلظة هنا في الحج هي شبيهة بالوطء في رمضان، فإنه يجب فيه الكفارة العظمى ويجب القضاء، فهنا وجبت فيه هذه الكفارة العظيمة ووجب فيه القضاء، ووجب فيه ووجب فيه أيضا الإتمام المضي في فاسده حتى يتمه. وقوله رحمه الله تعالى وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاء، يعني أن من حصل له الجماع والوطئ وهو في العمرة فإن عمرته تفسد كما يفسد الحج، وعليه أن يتمها كما يتم الحاج حجه الذي فسد. وعليه شاه أيضا، يجب عليه شاه لأن العمرة حج أصغر فهي دون الحج، فعليه فيها شات. وأيضا أمر رابع وهو أنه يجب عليه قضاء العمرة بالإجماع، فحينئذ تكون عليه أمور أربعة: بطلان هذه العمرة والإتمام لها المضي فيها حتى يتمها، وعليه أيضا أن يهدي شاتا، وعليه أن يقضيها بعد ذلك. وقوله رحمه الله ولا يفسد النسك بغيره، أي لا يفسد نسك الحج والعمرة بغير الجماع، وذلك بالإجماع. وقوله رحمه الله والمرأة كالرجل، أي في جميع محظورات الإحرام السابقة، في جميع محظورات الإحرام كالسابقة، حكمها حكمه إلا أن إحرامها في وجهها كما قال المصنف ولها لبس المخيط، يعني أنه يحرم عليها جميع المحظورات السابقة، ويستثنى من ذلك مما حرم في حق الرجل، يستثنى في حق المرأة أنه يجوز لها لبس المخيط وأنها تكشف وجهها فإن إحرامها في وجهها. والأصل في ذلك والدليل عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا في أول الكلام فيما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد سبق معنا. لكن إن حضرها أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في أبي داود وغيره، قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا حديث صحيح. فالمرأة نعم وإن كان إحرامها في وجهها إلا أنها يجب عليها أن تغطيه إذا مر بها الأجانب أو دخل عليها في خيمتها أجانب ممن لا يحل لها أن تكشف عليهم. فقوله إحرامها في وجهها ليس على إطلاقه أنها تكشف حتى عند الأجانب، لا، وإنما في حال إذا لم يكن عندها أجانب وكانت منفردة أو كان عندها محارمها فإنها تكشف وجهها ولا يجوز لها أن تغطيه. أما إذا وجد الأجانب فإنها تغطيه عاملا بهذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي سبق وأن ذكرناه. وإذا كان هذا من أم المؤمنين عائشة، وكان أيضا من نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء الذين يمرون بهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، هؤلاء صحابة من خيار الناس، ومع ذلك كانت أم المؤمنين ومن معها من النساء الصحابيات يفعلن ذلك، فكيف بنا نحن في هذا العصر، عصر الفتن التي تعصف، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الواجب على النساء أن يراعين ذلك وأن يتفقهن في أمور دينهن. والواجب أيضا على من تكلم بمثل هذا ألا يطلقه على إطلاقه، وعليه يجمع فيه بين هذا النص وبين كلام أهل العلم، الذين يقولون إحرامها في وجهها فيفسره التفسير الكامل الذي جاءت النصوص به وبه تلتئم النصوص وتتفق ولله الحمد ويحصل الاحتشام ويحصل درء الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والمرأة عورة تفتن وتفتن، تفتتن هي في نفسها وتفتن غيرها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في دينه وأن يثبتنا وإياكم الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.